نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. لا إله غيره ولا رب سواه. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وخيرته من خلقه ونبيه ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول نقمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم. اللهم إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم. أنت الأعز الأكرم. أيها المسلمون المؤمنون، مع الدرس المتمم للأربعين من دروس سيرة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش هذه الليلة مع مرحلة من مراحل دعوة الإسلام، وهي من أهم المراحل، مرحلة الجهاد المسلح، أو ما يسميه أهل السير في ترتيب مراحل دعوة الإسلام بالحرب الدفاعية. فهي حرب فرضت على النبي كما قلنا من قبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحرب ما كان لرسول الله ولا أصحابه بالبدء من قوم غير التي نشأوا فيها. فلما استقر النبي في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكون دولته، بدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رمضان من السنة الأولى من هجرته إلى رمضان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسل السرايا ويبعث البعوث ويخرج بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائدا لجماعة من أصحابه لاعتراض عير قريش التي فيها أموالهم، حتى يسترد النبي بعض الأموال التي سلبت منهم. وفي هذه السنة خرج النبي بنفسه في غزوة الأبواء أول كان، ثم في غزوة بواق، ثم في غزوة العشيرة، ثم في غزوة صفوان أو بدر الأولى أو بدر الصغرى، كل هذا في خلال أشهر معدودة. ثم إن النبي عقد ألوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعقد لواء عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ثم عقد لواء حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لسعد بن أبي وقاص ثم كانت سرية نخلة وهي آخر السرايا التي كانت في شهر رجع، ومن الغزوات التي غزاها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي غزوة الحشيرة التي جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه وصلت الأخبار إلى النبي أن أبا سفيان خرج على رأس قافلة عباد العير فيها 1000 بعير، 1000 بعير، هذه العير تحمل أصنافا من الأموال لتخرج إلى الشام، وليس مع أبي سفيان إلا 30 أو 40 رجلا على رأس 1000 بعير. فقال النبي: هذه غنيمة عظيمة، نخرج إليهم لعلنا نعترض طريقهم فنأخذ بعض الأموال التي سلبت منا. فخرج النبي إلى غزوة العشيرة، ولكن أبا سفيان قد سار في طريق لم يعهد أحد أن يسير فيه، فنجد العير ورجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة العشيرة ولم يلقى عدوا ولم يلقى حربا. ومن يوم أن رجع النبي إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو يستخبر الأخبار ويرسل العيون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطلع متى يرجع أبو سفيان بالعير من الشام. فلما حان أوان عودة العير من الشام أرسل النبي طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عيون يتحسسون الأخبار ويعرفون خبر العير. فعلم طلحة وسعيد بأن العير قد أوشك إلى الوصول إلى حدود ديار الحجاز، فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن بين أصحابه أنه قارب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الطبران الكبير في معجمه والهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح، وعند مسلم رضي الله عنه بجزء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذه عير قريش قد أوشكت على أن تأتي إلى دياركم، قد أوشكت على الوصول، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أو ينفلكموها، أي تكون نافلة وغنيمة لكم. ثم قال النبي: من كان ظهره حاضرا فليخرج معي. فاستأذن ناس أنهم يذهبون فيأتون بالرواكب من عوالي المدينة ثم يخرجون مع النبي، فقال لهم النبي: لا يخرج معي إلا من كان ظهره حاضرا. اللي كانت الركوبة الإبل أو الفرس عنده حاضر، لكن لا يذهب إلى بعيد، لا يأتي معي أو لا يخرج معي إلا من كان ظهره حاضرا. فخف رجال، يعني أسرع بالخروج مع النبي رجال، وتثاقل رجال، لأنهم ظنوا أن رسول الله لا يريد حربا، إنما يريد العير والأموال. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن كان ظهره حاضرا. من شعر الناس نحب السيف من سمعين بالكلام ولا فوق شويش فتهيأ النبي ومن معه من أصحابه سريعا، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثمان مضين من رمضان من السنة الثانية من هجرته، وكان اليوم يوم الأربعاء. لماذا؟ لأن غزوة بدر كانت في يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان. فلو أنك حسبت من الأربعاء الثامن إلى السابع عشر لوجدته موافقا ليوم الجمعة. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرقى عير أبي سفيان، وخرج وقد أعد العدة وخطط لها أعظم تخطيط، وهيأ النبي مسيرة أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يحب أن ينظم أموره فيأخذ الحيطة والحذر في كل خطوة يخطوها، فبهذا أبقى النبي أو إنه خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن معه من أصحابه حتى وصل إلى الروحاء، وهناك أمر أبا لبابة ابن عبد المنذر أن يرجع فيكون نائبا عن النبي في المدينة، هو أمير المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري من شهد العقبة، وقيل إنه من النقباء رضي الله عنه، وهو الذي سيأتي ذكره بعد ذلك في غزوة بني قريظة وفي غزوة تبوك إن شاء الله إن جمعنا الله بكم على خير. ثم إن النبي قلد عبد الله بن أم مكتوم ليؤم الناس في الصلاة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 317 رجلا من أصحابه. على صحيح كلام أهل السير 317، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب وعبد الله بن مسعود أنه قال: كان عداد أهل بدر كأصحاب طالوت الذين آمنوا معه 312، واختلفوا في 14، بعضهم قال 8 وبعضهم قال 12 وبعضهم قال 15 رجلا وبعضهم قال 17 رجلا. ولماذا الخلاف في عداد أهل بدر رغم أن أسماءهم مذكورة بالواحد في كتب السيرة؟ ذلك لأنهم عدوا رجالا من أهل بدر ولم يشهدوا بدرا، منهم أبو لبابة خرج مع النبي ثم رده من الروحاء لينوب عن رسول الله، فعد أبو لبابة ممن حضر بدر رغم أنه لم يشهد المعركة. وكذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنه أراد أن يخرج مع النبي، وكانت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة، فقال له النبي: ارجع فمرضها. فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بقي 15 منهم من لم يسم النبي في من حضر بدرا، لأنهم قال: وخرج معه 310، أي سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من ردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق لما خرج النبي من مدينته إلى بدر ليرقى العير، وقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفقد الجيش كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم لينظم الصفوف، فوجد البراء بن عازب ووجد عبد الله بن عمر، فرددهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصغر سنهما، كما في صحيح الإمام البخاري من الحديث البراء بن عازب أيضا أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فردني مع عبد الله بن عمر لصغر سني، لأن عبد الله بن عمر ولد في السنة الثالثة من بعثته، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية، أي أن ابن عمر كان سنه في هذه السنة إما 13 سنة وإما 12 سنة رضي الله عنه. فردهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن سمي في بدر ولم يشهدها كما في صحيح الإمام مسلم أيضا حذيفة ابن اليمان وأبوه حسين، لما خرج ليلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقاه المشركون فقالوا له: إلى أين يا حسين بن جابر؟ قال: خرجت لحاجتي. قالوا: بل خرجت لتشهد الحرب أو لتلحق برسول الله. فأقسم لهم أنه ما خرج إلا لحاجة فتركوه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ماذا أفعل وقد حلفت للقوم أني ما خرجت إلا لحاجة وما تركوني إلا بعد أن وعدتهم أني لا أشهد الحرب معك؟ إن شئت يا رسول الله جاهدت معك أو خرجت معك لحربهم وإن كثروا عن يميني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل نفي لهم بعهدنا ونستعين الله عليهم. ارجع. فلهذا قالوا: إن من حضر بدرا أو من عد في أهل بدر 317 رجلا، منهم 231 من الأنصار و86 من المهاجرين. 231 من الأنصار و86 من المهاجرين، رغم أن في السرايا والغزوات التي سبقت بدر لم يخرج فيها أنصاري كما قلنا، لكن في هذه المرة أذن النبي لمن كان ظهره حاضرا أن يخرج، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أول خروجه وزع النبي المهام، وهذه عادة رسول الله سنراها في كل حركة من حركاته، يحب النظام وأن يولي الأمور لأهلها حتى يعرف كل رجل مهمته. فقسم الناس إلى فريقين: فريق مهاجرين على رأسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفريق للأنصار على رأسه سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء أبيضا، وهو لواء المعركة، وكان اللواء الأعظم بيد مصعب ابن عمير رضي الله عنه. ثم جعل رايتين سوداوين، واحدة على الميمنة وواحدة على الميسرة، واحدة على الميمنة وواحدة على الميسرة. ووزع النبي الجيش أعظم توزيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلكل جيش مقدمة وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه في المقدمة على رأس الجيش، وجعل على ميمنته المنداد بن عمرو بن الأسود، وعلى ميسرته الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. وخرج النبي من المدينة متوجها إلى بدر ليلقى العيرة. وكان أبو سفيان رجلا حويقا عاقلا عالما بمسيرة الطرق، فكان يرسل العيون بين يديه ليستطلع الأخبار، لأنه قبل أن يخرج علم أن النبي قرب له في الطريق، فسلك طريقا ومر في العير دون أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دنا من بلاد الحجاز بدأ يرسل العيون يستطلع أمور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مع أبي سفيان في الرجال الكبار واحد اسمه مخرمة ابن نوفل. مخرمة ابن نوفل، وده نحتاج إلى ذكر اسمه، مخرمة ابن نوفل الزهري من بني زهرة. وكان معه أيضا العاص ابن وائل السهمي والد سيدنا عمرو بن العاص، وكان هذا من كبار رجال القافلة الذين يتأمرون عليها. كل قبيلة منها واحد. لو علمنا أن هذه العير كانت محملة بما يساوي 50,000 دينار ذهب، يعني غنيمة ما أعظمها غنيمة، 50,000 بضائع من كل ألوان البضائع، من الطعام ومن الثياب ومن الطيب، من كل ألوان البضائع التي يحتاجها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن 1,000 بعير فوق ثمن البضائع، وليس معها إلا 30 أو 40. فانتدب النبي من كان له محاضرة أن يقول لأنها ضربة وهنرجع، يا دوبك 10 دقائق ونلقى أبا سفيان فنأخذ العير والأموال ونعود سريعا. حتى أن أسيد بن حبيب رضي الله عنه سيد الأوسي قال لما رجع النبي منتصرا وخرج إليه يعتذر ويقول يا رسول الله والله ما حبسني لا جبن ولا خوف ولا عدم حب لمشاركته، ولكني ظننت أو بمعنى أيقنت أنك ما تريد إلا العير، ولو أني أعلم أنك تريد حربا ما تأخرت عنك. فقال النبي صدقت، ودعا له النبي بخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا العدد الذي يراه كثير، 300 و14 رجلا مقابل 30 أو 40، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 جملا يتعاقب كل 2 أو 3 على بعير، كل 3 يركب بعير، ومعه فرسان. وفي صحيح الإمام مسلم وكذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث علي بن أبي طالب ما كان معنا يوم بدر إلا فارس إلا المقداد بن عمرو، قيل إنه لم يكن مع النبي إلا 70 بعير وفرسان، فرس مع المقداد بن عمرو بن الأسود وفرس مع الزبير بن عوام. لهذا جعل النبي المقداد على الميمنة والزبير على الميسرة، لأنهم الفرسين الوحيدين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع أو بهذا العدد، كان معه كل 3 يتعاقبون على بعير، يعني يعقب بعضهم بعضا. فكان مع النبي على بعير واحد، وهذا يدلل على عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه واحد من الناس لا يتفضل على أصحابه بشيء. فكان هو وعلي وأبو لبابة قبل أن يرده النبي، فلما رده جعل معه مرثد أبو مرثد الغنوي، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فكان ثلاثة على بعير، رسول الله وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي. فلما جاءت عقبة النبي، لما ركب النبي وأراد أن ينزل ليركب غيره، قال علي وأبو مرثد: يا رسول الله، نحن نتقبل عليك بنصيبنا أو بعقبنا، فظل راكبا يا رسول الله ونحن نمشي. فقال النبي كما ذكر الحافظ ابن الفتح وقال إنه صحيح، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ما يكون هذا، ما أنتما بأحوج للأجر مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، بل أنزل ويركب من كان عقبه بعدي. ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتميز عن أصحابه في شيء، لهذا كانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم، لأنهم رأوا أن النبي يحرص عليهم ويحبهم. فلما يكون القائد حريصا على جنوده ويحب لهم المصلحة ولا يتميز عنهم بشيء ولا يتفضل عنهم بشيء، يحبونه ويفدونه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما ما يحرص على هذا. قال: ما أنتما بأحوج للأجر مني، ولا أنا بأغنى عن الفضل ولا الأجر منكما، بل أنا محتاج أن أغبر قدماي في سبيل الله عز وجل. فلما جاء الخبر إلى أبي سفيان ووصل النبأ إليه أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعترض طريق العير وهو ينتظر في الطريق، وكان أبو سفيان كما قلت من حكماء العرب وعقلائها، لهذا هداه عقله إلى الإسلام مؤخرا، هو وابنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. قال: فأرسل أبو سفيان رجلا لينذر قريشا ويخبرها أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعترض العير وينتظر القافلة. وفي هذه الأثناء رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا ذكرها أصحاب السير مجموعة برواتها المتعددة في مسند أحمد وفي منبع الزوائد للهيثمي وفي التاريخ الكبير للطبري وفي وعند أبي داود بسند فيه إرسال أي ضعف، بمجموع الطرق صارت الرؤيا صحيحة أو حسنة لغيرها، كما قال صاحب السيرة الصحيحة صحيح السيرة النبوية أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أخبعتها، فأرسلت إلى أخيها العباس وقالت: يا عباس، إني رأيت رؤيا أخبعتني من الفضاعة من الهول والخوف الشديد، أخبعتني. قال: فما رأيت؟ قالت: رأيت كأن راكبا على جمله جاء فصاحب أعلى صوته ينادي: انفروا يا لا غدر لمصارعكم في ثلاث، انفروا يا لا غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم سار بجمله حتى وصل إلى البيت، فمثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صاح بأعلى صوته قائلا: انفروا يا لا غبر لمصارعكم في ثلاث. يعني ينادي على أهل مكة بأن ينفروا، يعني يستعجلوا بالخروج: انفروا يا لا غبر لمصارعكم في ثلاث، يعني ليس أمامكم إلا ثلاثة أيام في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس جبل أبي قبيس فنادى مثل ما نادى: انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة كبيرة فرمى بها من أعلى جبل أبي قبيس حتى ارتضت، أي تفتتت حتى ارتضت. فلما وصلت إلى أسفل الوادي توزعت، فما كان من بيت من بيوت مكة إلا دخلته فئة منها. وأعظم من يؤول الرؤيا من رآها، لأنه هو الذي يشعر بها. لهذا كثيرا ما أسأل الرائي: كيف فعلت لما قمت من نومك؟ حالك كيف كان؟ كنت سعيد ولا كنت حزين؟ كنت راضي استسلم ولا كنت آيم وأنت كارث كأن على رأسك حل ثقيل؟ كيف فعلت؟ كنت مستبشر فصليت الفجر أم نمت حتى طلعت الشمس وربط الشيطان على قفاك فما قمت إلا بعد أن ذهب منك الفجر؟ قالت: إني رأيت رؤيا أخضعتني. يبقى أحست بها ولا ما أحست؟ نعم. فلما ذكرتها للعباس رضي الله عنه قال لها العباس: والله إنها لرؤيا. يعني متنقية. إنها لرؤيا فلا تخبري أحدا بها. شوف العباس كان متعلم من أدب النبي قبل أن يسلم وقبل أن يعلمه النبي أن من رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها، من رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها، فإن الله يصرفها عنه. لكن بعض الناس لا يفهم هذا، يقول لك: أنا شفت رؤيا فظيعة. يعني بشارة ولا نذارة؟ يقول: لا، رؤيا سيئة، لا تحدث بها، لا تخبر بها. لكن الجاهل الذي لا يعرف هذا أول ما يصحى من النوم يقول لزوجته أو لأولاده أو لأمي: أنا شفت رؤيا النهاردة، ويقصها فتتحقق الرؤيا ولو أنه كتمها وسكت عن ذكرها، كما قال العباس لعاتبة: لا تحدثي بها. لكنها كانت قد تحدثت. ثم انه خرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان صاحبا للعباس، فقال له: يا وليد، إن عاتكة رأت رؤيا فظيعة، فقصها عليه وقال: لا تخبر بها أحدا. كل واحد يقول للثاني مثل النساء أسرار، وليس عند النساء سر، مجرد ما تقول لها لا تخبري احدا تقول لها هذا سر كبير، وقبل ما تخرج تكون اخبرت به، حتى اذا اغلقت عليها الباب اتصل بالتليفون حتى تخبر غيرها. مش طيبه لو قفلت عليها الباب تطلع من السطوح وتنادي على واحد تقول لها تعالى اقول لك خبر ولا اذكره الا لك مثلا. تقول فقال العباس للوليد ولا تخبر احدا بها، الرؤيا طبيعه، فلم يملك نفسه فقسم على من؟ على ابيه عده بن ربيعه. فلما سمعها عده اسرع الى راس الضلال وراس الكفر الى ابي جهل بن هشام، فقال له انه قد رات عاتكه رؤيا فقسها عليه. فانتظر ابو جهل، فبينما هو جالس يتحدث في شان الرؤيا اذ خرج العباس يطوف بالبيت، وكانت عاده العرب ان احدا لا ياتي من بيته او من سفره الا يبدا بالبيت يطوف به تعظيما لشانه. فطاف العباس بالبيت، فلما راه ابو جهل قال له يا ابا عبد الله اذا انتهيت من طوافك فاتني. طبعا العباس مطمن ان مفيش حد عرف الخبر. قال فانتهى من طوافه ثم ذهب الى ابي جهل مع جماعه المسلمين، فقال له ابو جهل ما هذا يا عباس؟ متى حدثت فيكم هذه النبيه؟ ما رضيتم ان يكون في بني هاشم نبي حتى اصبحت فيكم نبيا؟ ياتيها الخبر من السماء والوحي من السماء، فاحنا ربنا بمحمد وقلنا نبي ياتيه الوحي، طب متى جاءت فيكم هذه النبيه؟ يقول وهو مغضب مستهزئ لها. فقال العباس ما هذا؟ وكانه ينكر الكلام لانه متاكد ان ما حدش بلغ بهذا الخبر. قال ما هذا؟ قال هذه الرؤيا التي راتها عاتكة. قال ما ادري ماذا رات. فقص عليه الرؤيا، فرجع العباس الى اهله الى اخوته وهو مغضب وحزين وقلق، فقص عليهم ما قال ابو جهل، ثم قال يا عباس انا سننتظر ثلاثه ايام كما قالت عاتقه، انشروا يا لا غدر لمصاريعكم في ثلاث. قال بيننا وبينكم يا بني هاشم ثلاثه ايام، فان كان الذي قالت فهو، وان لم يكن ما قالت عاتقه كتبنا بيننا كتابا انكم اكذب العرب ولا يصدقكم احد. يعني تبقى فضيحتهم على الايه؟ على الملا، ونكتب كتاب ننشره بين العرب ان بني هاشم جماعه فرصه بقى، يبقى بني هاشم الكل وبما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصدقكم احد. رجع العباس مغموم، فذكر لاهله ما قال ابو جهل. قال فما امسيت ليلتي الا وجاءتني كل امراه من بني عبد المطلب يقولون اتسكت عن هذا الغبر يتكلم في نساء بني هاشم ولا ترد عليه ولا تجيبه يا عباس؟ أنا كفاء ما تكلم عن الرجال فيتكلم عن النساء. فقال العباس فبت هذه الليلة بشر ليلة، وأنا مغموم محزون لما قلن لي بنو عمي وإخوتي من الكلام. قعدوا يعيدوا علي، كيف تسمع هذا الرجل يتجرأ على نساء بني هاشم بهذه الدرجة ونكتب كتاب ونشهد الناس أنكم أكذب الناس؟ هل تسكت على هذا؟ كيف سكت عنه؟ قال فلما مر اليوم الأول والثاني خرجت لأعترف أبا جهل في طريقه لعلي القاه فيكلمني بالكلام الذي تكلم به فارد عليه باعظم مما قال. لازم اخذ ايه؟ حق منه. واشوف الكلام اللي قاله ده في نساء بني هاشم. قال: فخرجت اطوف بالبيت ووالله ما لي حاجه الا لالقى ابا جهل، فما لبثت الا وقد جاء ابو جهل دائرا المسجد، وكان رجلا حديدا في البشر، حديدا في البدن، حديدا في اللسان، كان شديد غليظ متكلم. ابو جهل عظيم الشان في الجاهليه، كان حديدا في بدنه، حديدا في لسانه، حديدا في نظره. قال: فاعترفت طريقه حتى يتكلم بمثل ما تكلم، فما لبث الا ان رايته خرج مسرعا، فقلت: الا لعنه الله عليه، ما اروعه لما راني خاف مني هذا الخوف. ايه ده؟ ده انا بقيت اسد بقى. مجرد ما راني خرج مسرع وخف، فقلت: الا لعنه الله علي، ما اروعه او ما اخوف ما خاف مني، اقول هذا خوف مني او ما احرقه، اقول هذا فرقا مني لما راني خرجت عليه. قال: ولكنه كان قد سمع ما لم اسمع، سمع النداء والصوت فخرج مسرعا قبل ان يلقاني. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله وعلى اله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إن يوم بدر هو يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل. وكما كان يوم بدر فرقانا في الأرض، كان أيضا فرقانا في السماء. بدر، وما أدراك ما بدر؟ لها شأنها عند الله عز وجل. يكفي أن من شهد بدرا هو من أهل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة، لما أخبر الرجل بخروج قريش فقال النبي، لما أخبر بخروج النبي لقريش قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدر التي بدأت بتدبير الله وانتهت بتدبير الله، لأن الله تعالى يقول: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان فعلا. وقال الله عز وجل: فما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فالذي اخرج هو الله، والذي دبر هو الله، والذي حقق اللقاء بين جماعة المؤمنين وجماعة المشركين هو الله عز وجل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لما مرت الأيام الثلاثة التي أخبرت عنها عاتكة في رؤياها، سمعت قريش مناديا ينادي الرجل الذي كان أرسله أبو سفيان رضي الله عنه، لأنه كان قد أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى قريش، فقال له: أدرك قريشا يذهب إليهم ويخبرهم بالخبر. فجاء ضمضم ابن عمرو، فجاء ضمضم ابن عمرو الغفاري وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه من قبل ودبر، ثم جاء ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش. في هذه الساعة كان أبو جهل يدخل المسجد، وكان عباس يطوف بالبين ليلقى أبا جهل فيرد عليه. العباس مشغول عمال يفكر هقول له ايه ولو لقيته اعمل فيه ايه، مشغول فما سمع. الا سمع ابو جهل ما برد الضمضم بن عمرو الغفاري وهو ينادي: يا معشر قريش، اللطيمه اللطيمه اموالكم قد عرض لها محمد واصحابه، ما اظن انكم تدركوها الغوم الغوم. وهو ينادي، فسمع ابو جهل هذا النداء فاسرع خارجا ليتاكد من الخبر. فلقي ضمضم بن عمرو الغفاري على رحله ومعقول ليزيد في حماس قريش جدع انف البعير. جدع يعني ايه؟ شقه بسكين حتى ينزل منه الدم، وحول رحله يعني جعل اللي قدام ورا واللي ورا قدام، وشق قميصه اقع هدومه. يعني اعمل ايه اكثر من كده يا ابنائي؟ حاول الحكم يا اهل. المال قد تعرض له محمد واصحابه، ثم نادى الغوث الغوث. فاسرع ابو جهل، فلما سمع النداء قال ابو سفيان: وقد سمع ما لم اسمع. فذهبت وراءه لانظر الخبر فسمعت ما سمع، فشغلني عنه ما سمعنا. عندها نادى ابو جهل في الناس: يا معشر قريش، اخرجوا لاموالكم، محمد يريد ان يفعل في اموالنا كما فعل في اموال ابن الحضرمي. فاكرين ابن الحضرمي في سرية نخله التي كانت في شهر رجب التي فيها لقي اصحاب النبي في اخر جمادى وفي اول رجب عمرو بن الحضرمي ومعه ثلاثه رجال ومعهم اموال قريش. اخر كلام قلناه سريه نخله. فقال ابو جهل: ايظن محمدا ان اموالنا مثل اموال ابن الحضرمي؟ والله لئن لقينا محمدا لراى منا ما لم يرى. اخرجوا لاموالكم او لحمايه اموالكم، ولن تكن قريش تحتاج الى حماس ابي جهل. فكل رجل من قريش له مال في هذه التجاره، فالكل خرج ليدافع عن ماله ويسترد بعض ما اخذ معه. فاجتمع عدد كبير مع ابي جهل، اجتمع الف رجل ومعهم 700 بعير ومئة فارس يركبون الخيل، وتجهزوا واعدوا العده، وما خرج النبي الا ليبقى 30 أو 40، ولكن الله اراد غير ما اراد اصحاب النبي. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، انتم ما خرجتم الا للقاء العير بغير حرب ولا ضرب ولا قتل ولا قتال، ولكن الله اراد لقاء ومواجهه. واي مواجهه؟ انها مواجهه حاسمه، ودائما اختيار ربنا خير وإرادة الله غالبة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله رب العالمين هو الذي أراد. لهذا نقول إن بدأت بتدبير الله وانتهت بتوفيق الله، وحدث ما لم يكن يتمناه أو يظنه أحد من المسلمين ولا من المشركين. لما اجتمع العدد الكبير مع أبي جهل قرابة الألف وبضعة عشر رجلا، قال أبو جهل: ولكننا نخشى أمرا واحدا، هو نخشى بني بكر من كنانة، فإن بين قريش وبين بني بكر عداء، وبنو بكر في ظهور المشركين في ظهور قريش. فقال أبو جهل: كيف نفعل مع بني بكر؟ ربما لو خرجنا لحرب محمد اغتنموها فرصة، فجاءوا من ورائنا فقتلوا منا رجالا يقتصون مما فعلنا فيهم من قبل، فأرادوا أن يقبلوا لرؤيا عاتكة التي أوهنت بعض النفوس، لأن عاتكة أخبرته أن الرجل رمى حجرا فارتب أي تفتت، فدخل كل بيت فلقة من الحجر. هذه الفلقة هي إيه؟ رجل يقتل أو يصاب. فعلم الجميع أن لا بد أن يكون هناك قتل، فلهذا سمر بعد ذلك أن هناك تقابع من المشركين في القعود للقاء محمد صلى الله عليه وسلم أو لإنقاذ العير. السبب الأول رؤيا عاتكة، السبب الثاني خوفهم من بني بكر من كنانة. قال الإمام أحمد في مسنده وابن جرير الطبري في تفسيره وأيضا وابن كثير في البداية والنهاية: ولكن الشيطان تمثل للمشركين في صورة سراقة ابن مالك من كنانة، فقال لهم: أنا جار لكم من بني بكر، لا تخافوا، أنا أرد عنكم بني بكر. إذا كنت ترجعوا علشان حجة بني بكر لا أخرجوا، وأنا جار لكم. والشيطان يريد لهم الشر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: إني جار لكم، إني جار لكم، يعني جار من كنانة، أدافع عنكم من كنانة، لا تخافوا كنانة. وحدث الذي سناره بعد ذلك لما بدأت المعركة، كيف هرب سراقة أو هرب الشيطان الذي في صورة سراقة وتركهم وقال لهم: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. أيضا لما خرجت قريش جاء الأخنس بن شريح سيد بني زكرة، وكان رجلا عاقلا حكيما، فقال لهم: يا معشر قريش اجعلوها في، يعني إذا قيل لكم جبنتم وحبتم أن تقتلوا محمد فاجعلوها فيه، لأن أبا سفيان بذكائه لما علم بقرب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعسكر النبي بجيشه عند بدر ينتظر العيد، كان أبو سفيان على وشك أن يصل بعيره إلى بدر، ولكنه في كل مرحلة من مراحل سيره كان يرسل عينا فيسأل: أين محمد وأصحابه الآن؟ بينما هو قريب من بدر إذ لقي رجلا يسمى مهد الجهني فلقيه، فقال له: ما تعلم من أخبار محمد؟ قال: والله ما أعلم من أخبارهم شيء، لكني رأيت رجلين قد أناخا جمليهما عند بئر هنا ثم شرب وسقي وانصرف. فقال أبو سفيان: دلني على مكانهما. قال: هنا. فوجد بعر الإبل فأخذ بعرة ففتها فوجد فيها أثر النوى، نوى البلح، أثر النوى، فقال: والله هذه الجمال أكلت تمر خيبر إذن محمد هنا أو قريب من هذا المكان. فخرج الطريق وغير مسيرته إلى طريق أخرى، ثم أبلغ أبو سفيان بالعيد فأرسل إلى قريش يقول لها: قد نجونا بالعير فلا تقربوا، خليكم مكانكم فلا تقربوا. فجاء الخبر بعد أن خرج أبو جهل إلى البحر في طريقه إلى المدينة، جاء الخبر الرسالة من أبي سفيان أننا قد نجونا بالعير فلا تقربوا. فقال بعض الناس: نرجع، ما خرجنا إلا لإنقاذ العين وأهل العين قد نجت، نرجع. فقال أبو جهل: والله ما نرجع أبدا. خلي هتشوف إيه اللي هيحصل، والله ما نرجع أبدا حتى نخرج إلى بدر. وخرج أبو جهل في علف ومعه 700 بعير ومع الفارس ومعه القينات، جمع قينة أي المغنية، خارجين رحلة يأكلوا ويشربوا. قال: لعنة الله عليه، والله ما نرجع حتى نبقى في بدر 3 أيام نطعم الطعام ونسقى الخمر وتضرب القيان أو تغنى علينا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والله ما نرجع إلا أن نصل إلى بدر، إلى أرض اللقاء مع النبي، لأننا هنوصل أول ما يسمع بنا محمد هيجري قبل ما نوصل. إحنا نروح في المكان ونروح 3 أيام نطعم الطعام. وكان جيش قريش يذبحون في كل يوم 9 أو 10 من الإبل، لأن عددهم كان ما بين 900 إلى 1000 كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي تولى الإنفاق على الجيش كان 9 أو 10 من كبار المشركين في مكة، على رأسهم أبو جهل وعبدة ونبيه ومنبه وسهيل بن عمرو وأبو البختري بن هشام والعباس بن عبد المطلب. كل يوم كل واحد يذبح منا معه 10 من الإبل ليطعم الجيش. قال: والله ما نرجع حتى نبقى في بدر 3 أيام فنطعم الطعام ونسقى الخمر وتضرب علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. قال الأقنص بن شريح: يا قوم خذوها مني فقد نجت العير وسلم الله أموالكم وما خرجنا إلا لإنقاذها، اجعلوها في، فإذا عادت عليكم العرب فقولوا جبن الأخنس ابن شريح، انسحوها فينا. ولو العرب قالت إن أنتم تبقوا من محمد قولوا للخار هو الأخنس وهو كبيرنا وسيدنا، وكان الأخنس سيد بني زفرة. قال: فرفض أبو جهل وامتنع عن الرجوع، فذهب الأخنس إلى قومه بني زفرة، وكان سيدا مطاعا في قومه، كانوا يقدرون رأيه. فقال لهم: يا بني زفرة لا تقربوا معه، فإن الله قد نجى أموالنا. كان في الأموال مين؟ مخرمة ابن نوفل الزهري، دمار بني زهرة، وندى مخرمة ابن نوفل ولما ندى، فقال: قد نجى صاحبنا مخرمة وندت أموالنا فاجعلوها في ونرجع. فلم يحضر بدر زهري ورجعوا فسلموا من الموت، فما زالت هذه منقبة ميزة للأخنس بن شريح، فكلما قال لهم قول وأرادوا أن يخالفوه يقول لهم: ألم أقل لكم يوم بدر ولما سمعتم كلامي ماذا حدث؟ نجونا ونجوتم. فكان بعد ذلك مطاعا في قومه بهذا، وأسلم الأخنس بن شريح. سيأتي إسلامه في فتح مكة. دائما القلب المسلم لا بد أن يكون فيه منارة ولو قليل من النور، من العلم، من الحكمة، من البصيرة. هذه الحكمة والبصيرة هي التي تهدو إلى الإسلام. فندى الأعمش بن حليف وبني زهرة ولم يحضرها زهرية، ولما حدث ما حدث لقريش فرقوا برأي الأعمش، فما زال بعدها سيدا مطاعا أبدا، وقد أسلم رضي الله عنه في فتح مكة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث الخروج التي لا نتركها، أنه لما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البعرانة أو البعرانة، لقيه رجل من المشركين، وكان رجلا صاحب شكيمة وبطولة وفداء. فلما رآه أصحاب النبي وهو خارج، جاء هذا المشرك، فلما رآه أصحاب النبي فرحوا به فرحا عظيما، وقال هذا رجل ذو شكيمة له بطولة وشهامة ومعروف، لعله يخرج وينصرنا. فلما جاء قال له النبي إلى أين؟ قال أخرج معك فأصيب معكم. أخرج أقاتل فأصيب، يعني أخذ من الغنائم، يعني ضمن أن محمد هيغلب مش عشان هو رسول الله، لا ده عشان هو معاكم، لأنه وقال أخرج معكم زي أي واحد كده يلاقي فرح يدخل ياكل، يلاقي موت يدخل ياكل، المهم عنده أنه إيه يغنم. فهذا المشرك ما خرج إلا بالغنيمة، وعارف أن محمد هينتصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلا أستعين بمشرك. فرجع الرجل ثم أدركه بعد ذلك في مكان آخر، فقال له النبي مثل ما قال له أول مرة، فرد الرجل قال ما خرجت إلا لأغنم معكم. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. ثم لقيهم مرة ثالثة بعد أن رجع، وقال له النبي أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فآمن وشهد شهادة الحق فدخل فمات في بدر. الله حسن الخاتمة. السؤال: لماذا رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استعان بمشرك في الهجرة؟ كان دليله عبد الله بن أريق اليهودي المشرك، لا يعرف دينا ولا ملة، مشرك، واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في طريق الهجرة. لماذا استعان النبي به ولم يستعن بهذا المشرك؟ في ظني، والعلم لله عز وجل، أن النبي ما رده إلا إذا كان يرى في وجهه الخير، شيء حريص على الخروج. فكان حرص النبي لا على أن يعينهم بسلاحه، بل كان حرص النبي على أن يدخل في دين الله. قلت في أول مرة تكلمنا فيها على هذه المرحلة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن دعوته دعوة حرب ولا جهاد، ما كانت دعوته إلا دعوة سلم وسلام لدخول الناس في دين الله. ليس للنبي هدف إلا إدخال الناس في دين الله بالسلم إن كان يأتي بهم السلم، بالحرب إن كان يأتي بهم الحرب. فرسول الله ليست له مهمة إلا إدخال الناس في دين الله. فأراد أن يمتحن صدق هذا الرجل، فقال له أسلم واشهد شهادة الحق واخرج معنا. وكان هذا الرأي هو الصواب، لأن الرجل أسلم بعد ذلك ودخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعركة وقتل. ثم بدأت الأحداث بعد ذلك، كل لقائنا اليوم كان بين يدي بدء، ثم يأتي الكلام إن شاء الله في المرة القادمة عن بدر ويومها، عن يوم الفرقان، عن اليوم السابع عشر من رمضان يوم الجمعة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يهديني وإياكم سبيل السبيل، وأن يغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، واغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا خطيئاتنا ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم استر عيوبنا وارحم ضعفنا واشف أمراضنا وانصر ديننا وأعلي رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتهفر مقدسات المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين، وآمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، وبلغنا أمانينا ومرامنا بحولك وقوتك، وأنت على كل شيء قدير. هل ما يرتبه الناس ويسمونه أسماء الله الحسنى التي قال عنها رسول الله من أحصاها دخل الجنة؟ أنا سئلت كثير أيضا السؤال ده. قلنا إن الأسماء المكتوبة على جلد الكراريس أو على أغلفة الكتب ليست كلها واردة صحيحة، بل فيها الكثير الوارد الصحيح وفيها من ليس بصحيح. وشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه عمل كتاب الأسماء في أسماء الله وصفاته الحسنى يرجع إليه، ففيه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. في كتاب القواعد المثلى هذا تجد فيه الأسماء الحسنى الصحيحة، وتجنب ما يكتب على ظهور الكتب أو الكراريس. جزاك الله خير، وأنا أحبكم جميعا في الله. هل أسلم عبد الله بن أبي بكر الصديق؟ نعم، أسلم عبد الله بن أبي بكر الصديق، وسيأتي ذكره في غزوة بدر إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. رجل عقد النية وأقسم إن أتاه الله مالا أن يعتمر، وهو متقدم في السن ولم يتزوج ويريد الزواج، فهل يغدر بقسمه ويعتمر أم يكفر عن يمينه ويتزوج؟ هو الأول قال رجل، مش كده؟ الرجل أخذ النية وأقسم بالله أن يعتمر، وما دام رجل يبقى لابد أن يأتي بوعده مع الله فيعتمر، وإن شاء الله عز وجل تكون هذه العمرة سببا له في تيسير زواجه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيذهب ويأتي بوعده مع الله وبعهده مع الله ويعتمر، وهناك يشرب من زمزم ويدعو ربه عز وجل في الملتزم، لعل الله يوفقه ويعينه. أسأل الله أن ييسر أمورنا جميعا. هذا صاحب التفسير الكثير الكبير، ويدل عليه أيضا أي على ما قاله الشافعي أهرم السقلي. خلوا التفسير للدكتور عبد العظيم إن شاء الله في الجمعة بعد القادمة. هل ورد أن المصورين يبقى لهم يوم القيامة بما صوروها قلوا أحد ما خلقتم معه؟ كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي بكل صورة صورها فيقال له أحد ما خلقتم، ولم يستطيعوا أن يقول. وهل هو بهذا كاتب؟ لا، ليس بكاتب، لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أسأل الله أن يتوب عليه. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عرقه بيعة مات ميتة جاهلية. ظاهر الحديث في هذا الكتب فإن ميتة الجاهلية بضميرة الإسلام مربوط أو بيعة وجزاكم الله خيرا وأن هذا يحمل على بيعة الإمام المهدي أولا، البيعة المنصوص عليها هي بيعة الإمام المجمع على إمامته الذي جاء بمشورة أهل الحل والعقد وجاء ببيعة المسلمين أجمعين، جاء ببيعة عامة، ليس أي جماعة يصنعون لهم أمير ويقولون بايعوا أميرنا ثم من لم يبايعه فقد مات ميتا جاهلا جاهليا، ليست هذه البيعة، إنما البيعة بيعة الإمام العام الذي جاء بتفويض من أهل الحل والعقد وباختيار وبإجماع أهل الحل والعقد على اختيار. أما ميتة الجاهلية فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسلمان لما عير بلال وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال النبي لسلمان فيك جاهلية، فهل هذه الجاهلية هي ضد الكفر؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا من أمر الجاهلية، منها الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب، ثم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما من تفاخر بنسبه أو طعن في نسبه صار جاهليا أي كافرا، لا، ليس معنى الجاهلية هنا هي التي ضد الإسلام، وإنما الجاهلية قد تكون جاهلية في العقيدة وقد تكون جاهلية في العبادة وقد تكون جاهلية في السلوك والأخلاق، فليست الجاهلية التي هي ضد الإسلام وتنافيه. زوجتي لها أخت سيئة السمعة وقد أنجبت طفلا من الحرام، فلما علمت بهذا منعتها عن دخول بيتي ومنعت زوجتي عن الذهاب إلى بيتها، فهل أنا آثم أو قاطع رحم؟ نسأل الله عز وجل أن يعافي نساء المسلمين وبنات المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وأعراضنا وأن يحفظ نساءنا وبناتنا، آمين. أما فعلك هذا فهو كان من الواجب عليك أن تدعوها إلى الله وتأمرها بالتوبة وتنصحها وتقول لها عن ذنبها وعن فعلتها حتى تقلع، فإن أبت وامتنعت فما عليك إلا أن تقاطعها، وهو الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، وأقل ما فيها أنك تمنع زوجتك عن أن تزورها، أما إذا جاءت هي لتزوركم فافسح لها ورحب بها وأكرمها وادعوها إلى الله عز وجل، فإن مهمتك هي أن تدعو إلى الله وأن تعلمها وتعرفها جريمتها، وأسأل الله أن يتوب على جميع المسيئين من النساء والرجال أجمعين. أريد أن أسأل عن حدود اللحية والشرب، ليس لها حد، اللحية هي كل ما نبت على الخدين والشارب هو ما نبت على الشفة العليا، فلا يؤخذ منه شيء يؤخذ كخلقة الله عز وجل. هل يجب في وضوء المرأة أن يصل الماء لجلد الرأس أو المسح على الشعر فقط؟ نعم، يكفي المرأة أن تمسح على شعرها، وإن كانت تلبس عصابة ممكن تمسح على عصابتها، لا يشترط أن يصل الماء في الوضوء إلى منابت الشعر، لا، يكفي أن تمسح على أعلى شعرها، بشرط أن يكون الشعر الأعلى فوق الرأس، مش المتدلق في الدقيق، لا، على أعلى الرأس، وامسحوا فوق رؤوسكم، أي ما على الرأس، لكن يصل الماء إلى أصول الشعر، ليس هذا إلا في غسل الجنابة أو الغسل من الخلف. هل لفظي الحمام والممام من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله، وفي القواعد المثلى ستجد أن هذين الاسمين ليس من أسماء الله. أقول ما سمعتم وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.